الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دعونا أيها الإخوة الكرام في هذه الجلسة قليلا مع الأدب مع الكلمة الذائعة الساحرة البليغة مع مجلس مجالس عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم هو أصلا هو الذي أتى بالفصاحة والذي أتى بالبيان. صلى الله عليه وسلم هو الذي فجر ينبوع الحكمة في العالم، حتى الزبيري محمد محمود شاعر اليمن يقول عنه صلى الله عليه وسلم، يقول ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتلى اللفظ أمة من عفائه. يقول بس يطلق جملة ويحي الشعوب، وهذا نهجه صلى الله عليه وسلم. حتى يقول شوقي أمير الشعراء يقول أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. يقول إن كان عيسى عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى أعطاه آية في أنه يحيي الموتى بإذن الله، فأنت أحييت الأموات أصلا من طنجة إلى جثرتا، وهذا هو الصحيح. فإن دينه صلى الله عليه وسلم دخل القارات الست. فهنا الكلمة الأدبية التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع للشعر، وكان عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا صانه الله من ذلك، لأنه لو كان شاعر قالوا هم قالوا إنه يقول شاعر وهو ليس بشاعر، فكيف لو نظم صلى الله عليه وسلم شعرا حتى لا يختلط بالوحي. لكنه صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. مرة من المرات حسان بن ثابت قبل الهجوم الإسلامي الكاسح على مكة، حيث تسقط الأصنام والأوثان، حيث تحترق أوراق الجاهلية الذابرة الوثنية، حيث تبدأ دولة الإسلام في بناء دولة العدل في العالم، دولة محمد عليه الصلاة والسلام، دولة الخلفاء الراشدين. قبل المعركة بأشهر حسان شاعر الإسلام هناك يتهدد المشركين بكلمات وقعت المشهد أمام رسول الله وسلم، مثل ما قال حسان. يقول حسان في قصيدته الذائعة الهمزية عدلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يقول الله يجعل خيلنا ما تعود لنا إذا ما بصبحناكم بها وعليها الأبطال وفتحنا مكة، نسأل الله نميت هذه الخيل لا تعود إلينا أبدا نخسرها. هذا دعاء عليها. عدلنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع، يعني الغبار، موعدها كداء الجبل في مكة المدخل. تظل جيادنا متمطرات تنطمهن بالخمر النساء. يقول إن شاء الله إذا جينا في الفتح وجاءت كتائب أهل الإيمان إنكم تهربون أنتم يا أهل الشرك والوثنية وما يبقى للنساء، وتجي المرأة بخمارها من على رأسها الحجاب وتحطه في على وجه الفرس ترد، يعني ما يمنعكم منا وما يرد فرساننا وخيولنا إلا المرأة تأخذ الخمار وتضعه على وجه الفرس من شدة جبنكم. ومرت الأيام وبعد سنة فتح صلى الله عليه وسلم مكة، وبدأ خالد بن الوليد بالكتيبة من عند كذا، وانهزم جيش الكفار، ودخلت خيول خالد في الطريق في السكة، والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم من الجهة الأخرى، وقليل وإذا النساء يخرجن المشركات وقد فر أزواجهم، فتأخذ الواحدة خمارة وتضرب وجه الفرس ويتبسم صلى الله عليه وسلم ويلتفت لأبي بكر. قال كيف يقول حسان وما حفظ القصيدة صلى الله عليه وسلم، لكن سمع في المدينة حسان قال هذا المشهد. قال يقول أبو بكر، لأنه كان أبو بكر حافظة وراوية للشعر وفصيحا، قال يقول يا رسول الله عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. فتبسم صلى الله عليه وسلم، لأن المشهد وقع كما وقع في ذاك اليوم. وهذه تستطيع أن تقول هي من أمهات القصائد التي وقف الناس لها إجلالا وشكروا حسان وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. يذكرني ذلك بعض الأبيات الخالدة التي لها مناسبة أو قصيدة لها قصة، ولا بأس أن يشتغل الدعاة والعلماء والصالحون بشيء من الأدب والشعر في مجالسهم. فإن أتقى الخليقة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، سمع الشعر وتمثل ببيت عليه الصلاة والسلام أو ببيتين منه صلى الله عليه وسلم، واستقبل الشعراء في مجلسه لما هجى كعب بن زهير، هجى رسول الله عليه وسلم والإسلام، أهدى رسول الله عليه وسلم دمه. يقول من وجده فيقتل، لأنه اعتدى على حرمات الدين، يعني جرح الملة، يعني وصل إلى الخط الأحمر الذي لا يقره أي مسلم. فضاقت به الأرض بما رحبت بالشعر هذا، خلاص أصبح منبوذ مطرود، محمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يهدر دمه، هذا إنسان خلاص خارج المجتمع خارج الحياة. كان يقترب هو كعب بن زهير من الخيمة، قال يعني يريد الضيافة يريد يأوي إلى الناس، قالوا إن كنت كعب لا تدخل علينا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون يقفوا موقف من الرسول صلى الله عليه وسلم. ضاقت به الدنيا، وفي الأخير رجع كعب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل مستخفيا وصلى الفجر ثم أتى إلى رسول الله عليه وسلم بعدما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر فيما يروى، ذكر ذلك أهل السياق ومن كتب في الأخبار. ولما جلس صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وسلم بالناس صافحه وأعلن إسلامه، قال: من أنت؟ قال: أنا كعب بن زهير، واسمع مني يا رسول الله. قال: قل. فقال قصيدته الماتع هذه البردة، لأن صلى الله عليه وسلم خلع له البردة طبعا من الأمان ومن الإكرام والهدية. يقول: بان سعاد فقلب اليوم مسبول، متيم إثرها لمثل مكبول. ثم يقول: إن الرسول لنور استضاء به مهند من سيوف الله مسلول. نبيت أن رسول الله عدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل. آخر ما قال فعاف عنه صلى الله عليه وسلم وخلع بردته ولبسه إياها. هذه بردته شراها معاوية ب40,000 درهم وتداولها الخلفاء إلى أن بقيت في المتحف في اسطنبول إلى العهد يعني الدولة التركية الخلافة العثمانية. الشاهد من هذا أن مناسبة هذه القصة وجدت قبولا عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فرحب صلى الله عليه وسلم بالشاعر وعفى عنه وأهدى له هدية. حتى أني رأيت في عيون الأخبار لابن قتيبة يقول عمر: نعم الرجل يقدم أبياتا بين يدي حاجته. يعني أنك إذا أردت يعني مثلا حاجة أو أردت تشفع في موضوع إلى مسؤول أو إلى عالم أو شيء، فلا بأس أن تقول بعض الأبيات التي تسهل الخاطر. هذا إذا كان الكلام اللين ينفع عند فرعون أو يوصى به عند فرعون، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فكيف بغيره؟ ولهذا تجد الصحابة لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد يقولون منا خليفة، لأنهم فهموا أن الخليفة من الأنصار أو خليفة منهم من المهاجرين، وجابوا بكر من المهاجرين وسكتهم. قال عمر: وأنا هيأت كلاما في صدري فأردت أن أتكلم فسكتني أبو بكر. قال عمر: وكنت راعي حدة في أبي بكر. قال: فتكلم أبو بكر والله ما ترك كلمة زورتها يعني هيأتها إلا قال أحسن منها. يقول من ضمن عشان يهدي الخواطر: يا أيها الأنصار، والله ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنوي شاعر يعني جاهلي حل في بني جعفر قبيلة: جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارفين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات الأدفأت وأظلتي، أبوا أن يملون ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. سمعوا الكلام أثر فيهم، تحركت مشاعرهم، لأن في ثناء في مديح في تبجيل. في الأخير سلموا بالخلافة لأبي بكر. حاكم اليمن أحمد حميد الدين قد سجن يوم الثورة 70 من علماء وقضاة وأدباء اليمن، منهم الزبيري والكبيسي والسلال وابن النعمان وغيره كثير، ابن النعمان وكثير من الكتاب والشامي. فلما سجنهم جاء إليه أحد الشعراء وقد حكم بدأ يحكم عليهم بالإعدام يعني، وكان جبارا وسفاكا. قال: يا أبا المجد، يلقي بين يديه: يا أبا المجد، يا ابن ماء السماء، يا سليل النجوم في الظلماء، فأجرني كالمطعم بن عدي حين قال النبي في الأسراء. لأن المطعم بن عدي هذا جاهلي، أجار النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة، ثم مات هذا على الجاهلي بعد ما جار رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاره. فلما أتى يوم بدر وأتى صلى الله عليه وسلم أسارة في يده 70 أسارة من الأسرى الكفار، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. يقول: لو كان حي وشفع في 70 الأسرى دولة أطلقتهم إكراما للمطعم بن عدي، هو مات جاهلي مشرك، لكنه حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت. يقول هذا، يقول: أنا قبل شفاعتي أيها الحاكم مثل ما شفاعة المطعم بن عدي في الأسارة. قال: فأطلقهم هذا الحاكم أم ذاكر، لأن الكلمة المؤثرة لها دوي يعني لها مردود إيجابي. وأنا أوصي الإخوة خاصة الدعاء ومن يعرض الحكمة على الناس في مجالس الحوار، مجالس الدروس، مجالس المواجهة، أن يلينوا الخطاب وأن يستخدموا لذيذ الكلمة وجميل القول، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي على يديهم قلوب الناس. أحد الأمراء مر في سكة من السكك في أحد العصور، يمكن في القرن العاشر أو 11، هذه السكة كانت ضيقة ومعه موكب، وكان غضوبا هو جبارا، وكان هناك جزار طبعا ما يدري الجزار الأمير مر بالسكة، فلما ذبح ذبيحة أخذ جلدها وأخذ بقيتها ورماه من نافذة في الشارع، وكان يعني في مدينة بسيطة، فوقعت على رأس الأمير بدمائها وكل شيء، وكان غضوب، وقال علي بن الجزاري قصد يقتله يسفك دمه. قال أحد الزمان بجانب: أيها الأمير، وكانت الدماء تسلم دم الشاعر يعني على كتف الأمير، أيها الأمير، يقول الشاعر: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراك على جوانبه الدم. قال: عفوت عنه لأجل هذا البيت. وهذا البيت هو أصل المتنبي، يقول أنه المجد العظيم والشريف والمكان الرفيع والمنصب العالي لابد أن يحمى بدم يسفك على جوانبه، يعني لابد أن يكون له صولة وجولة، وأن يكون الحق منعه، لأن الحق ليس له دفاع ولا قوة، مستباح مستذل. ولذلك انظر واقع المسلمين الآن، لما ضعفت قوتهم وضعفت سطوتهم وجبروتهم استباح بهم عدوهم، وأصبحوا في موقف ذليل وفي موقف خانع، بخلاف ما كان عليه وقت الدولة الإسلامية والخلافة الراشدة، فإن هناك كانت الأمة مهابة مصون حرماتها، بل بلغت فتوحاتها إلى نهر الراين وإلى سور السين العظيم. محمود بن سبكتكين الآن لما اتجه إلى الشرق اتجه بقوة الإسلام، واجه داهية بقوة الدين، وكانت الأمة يعني الذي في الأندلس والذي في الصين والذي في الهند والذي في هضبات سيبيريا كلهم على منهج واحد، يصبحون جميعا يقول أحدهم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هنا أقول في بعض المناسبات التي حضرت أن على الإنسان إذا أراد أن يستشهد بالأدب أن يختار أجمله وأقربه للنفوس، وأن يراعي في ذلك المقام حتى يؤثر في الناس. من ضمن يعني الوقفات السريعة التي ندرسها في الأدب كثيرا كلمة حافظ إبراهيم الرائعة، لأن لما رد يمدح عمر طبعا ويثني على أمير المؤمنين الفاروق هو أرفع من مديح حافظ إبراهيم أو القصائد التي تقال فيه رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقول حافظ إبراهيم في أول قصيدة، يعني هو يهوله المشهد أن يمدح عمر، يعني ما يستطيع هذه العظمة وهذه القمة الشامخة. نقرأ منها: قال: يا ربي هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق النام قاضيها. يقول: أسألك أن تفتح لي بالبيان، أنا ما أدري من آتي عمر، آتيه من العدل أو من الزهد أو من العلم أو من الهجرة أو من الجهاد أو من الصدق أو من الإخلاص أو من الهيبة أو من الصرامة، من أين آتي؟ إلى أن يقول في آخر القصيدة: وراع صاحب كسرى أرى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم كري العين هانيها. المشهد القصة أن كسرى أرسل الهرمزان أحد وزراء فاوض عمر، طبعا في ذهن الهرمزان أنه إذا ذهب إلى عاصمة الإسلام في المدينة سوف أولا تواجهه قصور شامخة يسكن فيها عمر بن الخطاب وزراؤه وأمراؤه، هذه العاصمة، لأن هذه الدولة هي الآن أسقطت دولة الروم ودولة فارس، وصلت فتوحاتها إلى تخوم آسيا وأوروبا، فلا بد أن يكون هذا الخليفة مهاب وعنده أسوار وعنده جنود وعنده قصور وعنده دور وعنده حدائق. فلما وصل المدينة وجد مدينة بسيطة بيوت من الطين، قال: أين بيت الخليفة أمير المؤمنين؟ قالوا: هذا البيت. فأتى إلى بيت غرفة من طين وبابها خشب، فطرق الباب فخرج أحد غلمان عمر، قال: أين الخليفة؟ قال: يمكن في المسجد نائم. فذهب والصحابة وراءه معجبين الصحابة، لأن عليه استبرق وديباج وتل يلمع مع الشمس، هذا كسرى يعني ممثله وزيره الهرمزان الموفد. أتوا المسجد ما وجد عمر، بحثوا في المدينة وأتوا وإذا هو نائم تحت شجر، هذا خليفة المسلمين الذي يحكم 22 دولة، وإذا هو نائم وإذا العصا بجانبه وإذا ثوبك عليه الثوب القميص في 14 رقعة يعني مرقع. فنظر ثم قال كلمة وقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل وبعد الجيل يرويها، أمنت لما قمت العدل بينهم فنمت نوم كري العين هانيها. رضي الله عن عمر وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.